إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، الإسلام العظيم، هذا الدين الذي أنعم الله به علينا، قائم على أركان عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وأعظمها الركن الأول وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي أعظم الكلمات التي ينطق بها اللسان، كما جاء في الحديث: أفضل الذكر قول لا إله إلا الله، ولا يكون المسلم مسلما إلا بها، ومن مات عليها فمآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. شهادة أن لا إله إلا الله معناها: لا معبود حق إلا الله. هذا هو معناها الصحيح، أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء ولا إنسي ولا جني ولا حي ولا ميت. هذه العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: قل إذن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وليس معناها كما يظن البعض: لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم، الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والرازق هو الله سبحانه وتعالى، وهو المحيي وهو المميت جل في علاه، ولكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى معبود. فأنت تقول لا معبود، ونضع الخبر المحذوف بتقديره المناسب فنقول لا معبود حق إلا الله. ولماذا قلنا هذا هو معناها الصحيح؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والأمر الثاني أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة الذي هو المرادف لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا وعاندوا أن يقولوا هذه الكلمة، كما قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معناها الصحيح بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. لو كان معناها لا خالق إلا الله لأقروا بذلك وقالوها، لأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق كما قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بذلك. إذن لماذا لم يقولوا لا إله إلا الله؟ لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها الصحيح أن معناها إفراد الله بالعبادة، وكان المشركون يعبدون الله ويعبدون مع الله غير الله، فيعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأشجار ويتبركون بها ويعتقدون فيها النفع والضر، كل ذلك من المعبودات الباطلة. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد والإخلاص بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا أقول لكم أيها الإخوة إن هذا المعنى العظيم الذي جهله بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم تجدهم يقعون فيما يناقض هذه الكلمة وهم يظنون أنهم على عمل صحيح وهم على عمل باطل خطير جدا. عندما يأتي بعض هؤلاء إلى الأموات في قبورهم ويستغيثون بهم من دون الله ويدعونهم من دون الله، هذا هو الشرك الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتحذير أمته منه، بل جاءت الأنبياء والمرسلون جميعا بتحذير أقوامهم من هذا الذنب الخطير وهو الشرك بالله. لأن الشرك معناه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله من الدعاء أو النذر أو الذبح أو الخوف أو الرجاء أو غير ذلك من العبادات. فعندما يأتي أحدهم إلى ذلك الميت في قبره وفي ضريحه فيقول له يا فلان اشفني، يا فلان رد إلي غائبي، يا فلان انصرني على من ظلمني، كل ذلك يا إخواني من الشرك الأكبر، الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر، والذي قال الله عنه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عنه ربنا جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إي والله من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أعظم الضلال وأعظم الطغيان وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، وهذا الذي دعا غير الله واستغاث بغير الله وضع العبادة ووضع الدعاء في غير موضعه الصحيح. الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قريب ممن دعاه، قريب ممن ناجاه، فلماذا يأتي هؤلاء إلى القبور والأضرحة يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، وقد يسافرون آلاف الكيلومترات للذهاب إلى ذلك الضريح ليدعونه ويستغيثون به ويتركون دعاء الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا الذنب أيها الإخوة في الله من أعظم الذنوب على الإطلاق. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، بل جاءت الأنبياء والمرسلون أيضا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهل تظنون أيها الأحبة أن الشرك ذنب سهل؟ لا والله، هو ذنب عظيم، أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من عقوق الوالدين وأعظم من قتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق وأعظم من السرقات وأعظم من جميع الموبقات، لأن الذي يموت على الشرك حرام عليه الجنة. ولو مات مصليا ومزكيا وصائما وحاجا، إذا مات على دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فقد مات على أعظم الذنوب على الإطلاق. وتلك الأعمال التي كان يعملها في الحياة الدنيا من صلاة وصوم وزكاة وتلاوة قرآن وذكر لله، كل تلك الأعمال لا تنفعه يوم القيامة إذا مات على الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية في سورة الفرقان نزلت في شأن بعض المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون أعمالا صالحة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وإطعام المساكين، نزل فيهم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني تلك الأعمال التي كانوا يعملونها في الحياة الدنيا وإن كانت أعمالا صالحة فإنها لا تنفعهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الشرك. وفي هذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن رجل في الجاهلية يقال له ابن جدعان، يقال له ابن جدعان. هذا الرجل هو من المشاهير العظام في الجاهلية بكرمه وإطعامه للمساكين والفقراء والمحتاجين، كان يعمل أعمالا صالحة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هل ينفعه ذلك؟ يعني تلك الأعمال التي كان يعملها في الدنيا هل تنفعه يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه مات على الكفر، مات على الشرك. فتلك الأعمال التي كان يعملها في الحياة الدنيا لا تنفعه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا يا عباد الله أن نهتم بالتوحيد تعلما وتعليما، وأن نهتم بهذه الكلمة العظيمة والشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، بأن نعلم معناها وأن نعمل بمقتضاها. أما الشهادة الثانية فهي شهادة أن محمد رسول الله، وهذه الشهادة معناها أن تعتقد يا عبد الله أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو نبي الله حقا ورسول الله صدقا، أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومقتضى هذه الشهادة أيها الإخوة في الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو مقتضاها أن نحبه عليه الصلاة والسلام، وأن نتقرب إلى الله بمحبته وبطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وطاعته عليه الصلاة والسلام من الأسباب العظيمة الموصلة إلى الجنة. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لكم ولسائر المؤمنين كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا رحمكم الله أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضى شهادته، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ومحبته عليه الصلاة والسلام برهانها أن نكون متبعين له عليه الصلاة والسلام في عبادته لربه، وأن نتخلق بأخلاقه، وأن نتأدب بآدابه عليه الصلاة والسلام. وليس من محبته أن يقع المسلم في بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لأن البدع مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجاء عنه قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة أن يحدث المسلم عملا يتقرب به إلى الله، وهذا العمل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته الكرام. ومن ذلك ما يقع من بعض المسلمين اليوم بما يسمى بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. فهذا الاحتفال إذا عرضناه على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لا نجد له مخرجا، ولا نجد له دليلا من أقواله أو من أفعاله. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى الاحتفال بمولده، أو أنه فعل ذلك، أو أن صحابته الكرام الذين هم أشد منا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهل سنكون نحن أفضل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرنا إلى سيرهم لم يثبت عن واحد منهم أنه احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نكون متبعين وألا نكون مبتدعين، أن نكون متبعين لشرعه، متبعين لعبادته لربه، مبتعدين عن هذه البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه هي شهادة أن محمد رسول الله، تقتضي محبته، تقتضي طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تقتضي التخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، تقتضي البعد، كل البعد عن البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن يا معاشر المسلمين، الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص في العبادة لله بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة للنبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. وبالإخلاص والمتابعة يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم ربكم في محكم التنزيل، فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم تنقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا في حياتنا الدنيا. اللهم أحسن خاتمتنا في حياتنا الدنيا. اللهم أحسن خاتمتنا في حياتنا الدنيا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.